بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن توقيفية الشعائر الحسينية لعدم تمامية شيء من العمومات التي ذكرت للبناء على مشروعية كل شعيرة مخترعة، ما يوجب الاقتصار على خصوصي ما تضمنته النصوص ولا يتعدى منها إلى غيرها. وكذا بعد وضوح مفهوم الشعيرة وأنه ما يتقوم بعناصر ثلاثة قد عرفناها، يقع البحث فعلا حول ما تضمنته النصوص من مفاهيم عدة شعائر حسينية وملاحظة مدى تمامية النصوص المذكورة سندان ودلالة. أول ما ينبغي أن يلحظ في النصوص شعيرة البكاء، والكلام فعلا في ذلك من حيث ملاحظة الأسناد والدلالات. طبعا من يتابع منكم من تعرضوا في المقام للحديث عن هذه المسألة يجدهم قد عملوا إلى عرض بعض القضايا البعيدة إنصافا عن البحث العلمي، مثلا بعض الأفاضل القميين وفقه الله ابتدأ الحديث عن استحباب البكاء واستعرض مجموعة من الآيات الدالة على استحباب البكاء في نفسه، ثم استعرض مجموعة من الروايات الواردة في استحباب البكاء في نفسه، ثم استعرض بعد ذلك النصوص الدالة على استحباب البكاء على المؤمن، ثم بعد ذلك استعرض الروايات الدالة على مشروعية البكاء على الإمام الحسين عليه السلام. إحنا ما يهمنا في المقام وخصوص ملاحظة النصوص التي تضمنت الحديث حول شعيرية البكاء وأن البكاء شعيرة أو لا. فإذا أول ما يمكن ذكره مما تضمنته النصوص وعدته شعيرة من الشعائر الحسينية، بل هو أهمها أعظمها على ما يبدو، هو البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم البكاء على بقية المعصومين صلوات الله عليهم. وقد ذكرت نصوص عديدة تضمنت الحديث عن محبوبية البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، وقد صارت سببا للبناء على أنه من المستحبات المؤكدة، وهي نصوص كثيرة عقد لها العلامة المجلسي قدس الله تربته الطاهرة بابا في البحار، استقصى فيها جميع ما ورد في هذا المجال، أو قل أكثر ما ورد في هذا المجال. من أراد المراجعة يا سيد عمران فقد أشار لذلك في المجلد 44، طبعا موجودة بعض النصوص مشار إليها في المجلد 13، وموجودة بعض النصوص مشار إليها في بقية الأجزاء، لكن الجميع تقريبا أو أكثر ما هو موجود في هذا المقام تجدونه في المجلد 44 من البحار. أيضا بعض هذه النصوص قد وردت في كتاب كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي قدس الله تربته الطاهرة، وأيضا بعضها نقله شيخ الوسائل أعلى الله في الخلد مقامه كما سوف يتضح. فعلا الكلام في هذه الروايات المستند إليها لإثبات شعيرية البكاء وأن البكاء شعيرة من الشعائر الدينية، أعني البكاء على الإمام الحسين عليه السلام. يمكننا أن نصنف الروايات الواردة في شعيرية البكاء على الإمام الحسين عليه السلام إلى طوائف. الطائفة الأولى ما تضمن أن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام يوجب غفران الذنوب، منها رواية ابن شبيب المشهورة واردة في الوسائل المجلد 64 الباب 66 من أبواب المزار، حديث رقم 5 صفحة 502. موجودة الرواية أيضا في كتاب البحار لشيخنا المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه في المجلد 44 صفحة 285. طبعا أصل هذه الرواية نقلها غواص بحار الأنوار قدس الله تربته الطاهرة في المجلد 13 من البحار لمن أراد أن يراجعها. الرواية طبعا طويلة جدا، وجيد جدا يا شيخ موسى أن 3 أيام الأولى من شهر محرم الحرام أن تعقدها لعرض هذه الرواية وما تنطوي عليه من معارف جمة، وإن كانت في النهاية ضعيفة سندا كما سيتضح يعني، فبالتالي لا عبرة بها. هذه هي الرواية. أبواب المزار وما يناسبه، باب 66 صفحة 502. محمد بن علي بن الحسين صدوق أعلى الله في الخلد مقامه، عن محمد بن علي ماجلوي، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبي، عن الريان بن شبيب، عن الرضا عليه السلام في حديث، لأن الرواية كما قلت طويلة، أنه قال له: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي عليهما السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السماوات 7 والأرضون لقتله. إلى أن قال: يا ابن شبيب، إن بكيت، هني محل شاهدنا، إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام. يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلى الله عليه وعليهم، فلعن قتلة الحسين، اللهم لعن قتلة الحسين، اللهم لعن قتلة الحسين. زين، يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين، فقل متى ما ذكرته: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، تاسع ربيع، وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. هذه الرواية تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن الرواية واضحة الدلالة على محبوبية البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، واستحباب ذلك واضحة، فقد نص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على أن البكاء على الإمام الحسين يوجب غفران الذنوب. نعم، تضمن الخبر توصيف البكاء بأن يصير على الخدين، بأن يصير على الخدين، قال عليه السلام: حتى تصير دموعك على خديك. هذا التعبير فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون غرض الإمام عليه السلام هو التفريق بين البكاء والتباكي، وهو الذي يكون بمحاولة البكاء ولا يتحقق منه البكاء. بيجينا أيضا هل أن التباكي من الشعائر أو لا. زين، على أساس أن من مقومات البكاء صيرورة الدمع على الخدين، هذا احتمال. احتمال ثاني: لا، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى أن البكاء من المفاهيم المشككة، فقد يكون البكاء بخروج الدمعة وإن لم تسل على الخدين. الإمام عليه السلام يتحدث هذا بكاء وهذا بكاء، لكن أي بكاء هو الذي يوجب غفران الذنوب؟ ليس مجرد البكاء الذي تخرج معه الدمعة من العينين ولم تسل على الخدين. البكاء الذي يوجب غفران الذنوب خصوص البكاء الذي يكون سائلا على الخدين، وإلا فلا. فيكون معنى ذلك زين، ليس كل باك على الإمام الحسين يكون مغفور الذنب، وإنما خصوص من يكون دمعه سائلا على خده. عليه يخرج البكاء الذي يتضمن خروج دمع لكنه لا يسيل على الخدين. طيب، عليه لو بكى فخرج من عينه مقدار جناح بعوضة أو مقدار جناح ذبابة ولم يصبح الدمع على الخدين، لن يكون هذا البكاء موجبا لغفران الدم. إنصافا، الاحتمالان متصوران وقريبان في المقام، فكما يحتمل أن الإمام غرضه التفريق بين البكاء والتباكي، يحتمل أن الإمام غرضه بيان نوعية البكاء الذي يوجب غفران الذنب، فليس كل بكاء، ولعل الثاني منهما أقرب. وهذا يعني أنه يعتبر في البكاء على الإمام الحسين الذي يوجب غفران الذنوب خصوص البكاء الذي يسيل على الخدين، وليس مطلق البكاء حينئذ. هذا الخبر. طبعا بالنتيجة الخبر دال على محبوبية البكاء، لكن أيضا ليس مطلق البكاء، وإنما البكاء الذي يسيل على الخدين. فإذا البكاء الذي تثبت الرواية محبوبية استحبابا خصوص البكاء الذي يسيل على الخدين ولا يشمل مطلق البكاء. هذا بالنسبة إلى الرواية من حيث الدلالة. يمنعنا من الاستناد للرواية وجود علتين في سندها. العلة الأولى من جهة إبراهيم بن هاشم، والكلام في كيفية توثيقه ولن أقف عند ذلك، إن شاء الله في بحوث قادمة سأستعرض ذلك بصورة مفصلة، هل يمكن البناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم أو لا. والعلة الثانية أو المشكلة الثانية وجود محمد بن علي ابن ماجل. ولو رفعنا اليد عن المشكلة الأولى لوجود ما يوجب البناء على قبول مرويات إبراهيم بن هاشم، فإنه يصعب البناء على وثاقة الثاني لخلو كلمات الرجاليين من النص على وثاقته. نعم، ربما بني على وثاقته اعتمادا على كبرى شيخوخة الإجازة، فإن ماجلوي واحد من مشايخ الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، وربما بني على وثاقته اعتمادا على تصحيح العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة طريقا أمارة على وثاقة جميع من وقع في ذلك الطريق. والمفروض أن العلامة صحح بعض طرق الفقيه إلى منصور بن حازم إلى معاوية بن وهاب، وقد وقع ماجلوي في هذين الطريقين. أيضا يمكن أن يؤيد هذين المحتملين للبناء على وثاقة ابن ماجلوي بأن ابن ماجلوي هو الطريق لتراث علي بن إبراهيم القمي، فإن الصدوق قدس الله تربته الطاهرة يروي بواسطة محمد بن علي بن ماجلوي روايات أو كتاب النوادر لعلي بن إبراهيم القمي. جميع ما ذكر لا يصلح للبناء على الوثاقة، فلا موجب للوقوف عندها لما ذكرت ذلك غير مرة. وهذا يعني أن الطريق ضعيف فتسقط الرواية عن الحجية والاعتبار. نعم خطباء داوين بهذه الرواية يا ابن شبيب ويا ابن شبيب ويا ابن شبيب وتالي آخرتها ضعيفة سندا زين
تعضدها الروايات.
هسا احنا لو كنا والرواية تعضدها كل شيء يعضد شيء آخر.
هسا المسلم انه ضعيف او في يعني رأي آخر.
احنا جبنا ما جلوين جيبوا لنا ما يثبت وثاقة. انا استعرضت انا ما يمكن. نعم يستخب ما عليه خلاف مبنائي جنابكم العالي. هالخلاف المبنائي ستوثقونه اعتمادا على شنه؟
كثرة الترحم الشيخ الصدوق على شيخه ابن ماجد.
ترحم
كثرة الترحم.
وين هي كثرة الترحم؟ جيبوها.
كثرة الرواية
زين. كثرة الرواية شيء، أما الترحم فقد ترحم الإمام الصادق عليه السلام على زوار الإمام الحسين وفيهم من فيهم. وأما كثرة الرواية فهذا خب مبني على شنو؟ مبني على منهج القدماء في التعامل مع النصوص ولا يدل على الوثاقة أصلا، فضلا عن أنه اعتماد كثرة روايته عن أنه شيخه بعد، وبالتالي طبيعي ارتباطه به. وشيخوخة الإجازة لا تعد أمارة، وإن كنا ممن يبني على التفصيل في شيخوخة الإجازة كما ذكرت ذلك أكثر من مرة، لكن ليس المقام من صغرياته. يعني عدم ذكر النجاشي وعدم ذكر الشيخ الطوسي بل عدم ذكر أحد من الرجاليين إليه هذا موجب للتوقف. يعني طيب وهو كما ترى. طيب نعم قد لا يمنع من الاستناد إلى الخبر المذكور ضعف سنده لعدم وثاقة بعض رواته، وذلك اعتمادا على شنه؟ اعتمادا على ملاحظة مصدره. فإن الظاهر أن الرواية المذكورة مأخوذة من كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم، ومع البناء على أنه من الكتب المشهورة فلن يضر حينئذ ضعف السند إليه، لأن الكتب المشهورة لا تحتاج طريقا، ذكر الطريق إليها غايته التبرك ليس إلا، وإخراج لما تضمنه الكتاب من الإرسال. وقد يجعل الشاهد على كون كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم من الكتب المشهورة ذكر الكتاب من قبل النجاشي والشيخ الطوسي رحمهم الله في فهرستيهما، حيث عدى من ضمن كتب إبراهيم بن هاشم كتاب النوادر الكبرى. عندنا مسلمة متى ما كان كتاب من الكتب المشهورة لم يحتج إلى طريق، ولذا هذا نحن ننقل عن كتاب الوسائل مثلا دون ما حاجة إلى وجود طريق عندنا، نحن ننقل عن كتاب الكافي مثلا دون حاجة إلى طريق عندنا إلى كتاب الكافي. وما ذلك إلا لهذه الكبرى أن الكتاب المشهور لا يحتاج طريقان في مقام نقل مروياته. كلامنا فعلا في الصغرى يا شيخ زكي، هل كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم من الكتب المشهورة زين أو لا؟ البناء على أنه من الكتب المشهورة من الصعوبة بمكان، يعني متداول مأخوذ متناقل في الأيدي إلى هذا، ليس محرزا في شأن كتاب النوادر. مجرد نقل الشيء، مجرد عد النجاشيئية ضمن مؤلفات إبراهيم، مجرد عد الشيخ الطوسي إياه ضمن مؤلفات إبراهيم يكفي للبناء على كونه كتابا مشهورا. يلزم من ذلك أن كل كتب أصحابنا من الكتب المشهورة، لأنها مما قد ذكره العلمان الجليلان رضي الله تعالى عنهما، والتالي باطل فالمقدم مثله. النتيجة أننا لا نجد ما يوجب رفع اليد عن الخلل السندي للرواية المذكورة الموجب لسقوطها عن الاعتبار وعدم حجيتها. قبل شوي قلتوا شنو صححوا بها طريق؟
لا يعني ما ذكروا قضية كثرة روايته عن أو مثلا
جيبوا برهان، يعني الآن جيبوا برهان، يعني سبق ونقضت عليكم ما وجدنا أحدا إلى اليوم أكثر الرواية من أبي هريرة، وما وجدنا أحدا إلى اليوم اتفق المسلمون على رد مروياته كأبي هريرة. هذا كلامي صح لو لا؟ أكثر الناس رواية هو أبو هريرة، واتفق المسلمون على رد مروياته.
تكلم عن الرواية، وجدنا
شخصا جليلا
يكثر الرواية عنه
ولو وثقنا. زين الحين أبو هريرة ما أكثر الرواية عنه له، ومصدر حديثي
لا ندري جليلا يكثر الرواية عنه.
كيف بعد
أبو ذر اللي روى عنه؟
زين ما يأخذ، إحنا الآن ما لنا علاقة. الآن فرق، أنتم مرة تقولون رواية الجليل، رواية الجليل لا مدخلية لها في الإكثار وعدمه، ولذلك سوف تكون الكبرى رواية الجليل أمارة من أمارات التوثيق، النقاش في الصغرى ألف جليل أو لا، كما نقول في رواية ابن أبي عمير وأخوين. مرة تقولون لا إكثار الرواية عنه، وبالتالي لا ننظر للراوي عنه من هو، يعني نلتفت إلى كثرة رواياته في المصادر الحديثية، هذا معنى إكثار الرواية عنه، أن يكون ها
تكلم عن رواية الجليل.
هذا خلي نقطة ثانية لمالي رواية الجليل ده قلت مطلبان، زين مطلبان إكثار الرواية عن يعني كثرة رواياته في المصادر الحديثية، فإذا أنتم تتبنوا على الثاني ما لنا علاقة من هو الراوي عنه، فبالتالي ده اللي يترتب الأثر. ومن الذي قال بأن إكثار الرواية تعد أمارة من أمارات التوثيق؟ نعم مو هذه نفس الشيء الآن قابلين كبرويا ثبوتا نقبلها إثباتا، ما هو الدليل على أن رواية الجليل عن شخص أمارة الوثاقة؟ نبغى دليل. النكتة شنهي عندما يروي الشخص من وين، خصوصا إذا بنينا على مسلك القدماء وهم الذين كانوا يعولون على الوثوق، وخصوصا إذا بنينا على الوثوق بمعناه الأخص والذي كان يعتمد اعتمادا كليا على متن الرواية. رحم الله زين السيد البروجردي وأعيان مدرسته كالسيد الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه، زين هذول أساسا تمام المدار في الحجية على المتن، على المتن السند إنما هو أحد السبل الموجبة، وإلا عمرهم ما كانوا يعنون بالسند، مجرد قوة المضمون يكفي للبناء على الحجية. وعندنا من المعاصرين من يبني على هذا المسلك، وفي الأمانة بعد خب ما بقول الآن ضعيف، للأمانة له وجه قوة المضمون والمحتوى. فزين لو بنينا الآن الصدوق ممن يعول على قوة المضمون والمحتوى، كما تقولون هذا كلام فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، زين هذا كافي للبناء على وثاقته، على اعتبار الرواية مو وثاقة الراوي. فمن اللي يقول أن رواية الجليل نظرها إلى وثاقة الراوي مو نظرها إلى قوة المضمون؟
بس لكن عن هي رواية واحدة أو ثنتين على الشيخ
وليكن
كثير من الروايات الشكل شيء طبيعي
بيجي بعد قليل دي نقطة مهمة
ما يحصل
خذوني بحمكم نقطة مهمة لو تتابعوا أكيد عند شيخ نصر يعطيكم منه مجلد للاستعارة من أهم ودي نقطة مهمة جدا يمتاز بها هذا الكتاب من أهم ميز كتاب مستدركات علم الرجال مال النمازي هو هذا المعنى النمازي رحمه الله كان يعمد إلى توثيق الرواة بلحاظ مضامين المرويات وباشير بعد قليل لدى المعنى بلحاظ مضامين المرويات زين فيعول أو يبني على كون فلانا ثقة بلحاظ مضمون روايته والله روى في فضائل علي بن أبي طالب هذا شيعي بعد ما يحتاج يكون سني والله روى في فضائل وروى في النص على الأئمة هذا شيعي بعد ما يمكن يكون سني خلاص يكفي يجي بعدين أيضا روى ما يتوافق وأصول المذهب وقواعده هذا ثقة بعد وهكذا فبالنتيجة هذا بيصير الأم بها الكيفية حتى الكثرة عمرها ما كانت الكثرة أمارة من الأمارات ولذلك لازلت أكرر آتونا سواء كبرى أن رواية الجليل تعد أمارة من أمارات التوثيق جيبوا دليل عليها أو كثرة مرويات الشخص أو كثرة روايات الشخص أمارة الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف حي يرزق ونسأل الله عز وجل له الصحة والعافية وطولة العمر هو يبني على هكذا داعيه إلى البناء على وثاقة سهل بن زياد هذا يقول كثرة رواية الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه في الكافي أمارة وثاقته وإن كان في مقام الإفتاء احتار زين شنو النكتة الداعية إلى أن الإكثار إما أن ترجع إلى أن الشيخ الكليني وده مثلا لو قلته قبل قليل في قضية العلامة يعني لما ذكرت أن التصحيح ما وقفت لأنه أنا مناقشنا دي الأمور في جلسات ماضية تبغى أوقف عدا أوقف تصحيح العلامة طريق نكتة البناء على عد هذا أمارة لأن العلامة هو صاحب زين التقسيم الرباعي للرواية الصحيح والموثق والحسن والضعيف ومتى ما حكم على رواية أو على طريق بأنه صحيح فهي شهادة منه بوثاقة وعدالة جميع الواقعين في السند فهذه أمارة بعد تعد من أمارات التوثيق فيعول عليها ده بيجرنا إلى منشأ حجية قول الرجالي بنظرك يا شيخ موسى إذا بنيت على أنه الأمر الحسي فالعلامة من المتأخرين يا سيد زكي فلا يعول عليه إذا تبني على مختارنا بأنه الاطمئنان لقول الرجالي فإحنا ما نفرق بين السيد الخوئي وبين الشيخ الطوسي كلاهما على حد سواء الفارق أن الشيخ الطوسي الاطمئنان بكلامه أسرع من الاطمئنان بكلام السيد الخوي بلحاظ البعد الزمني ولا المحصل هو الاطمئنان بالنتيجة أي واحد يريد أن يرتب أثار لا بد أن يأتي بنكتة كثرة وش نكتة الكثرة رواية الجليل نكتة رواية الجليل اسألوا الشيخ الوحيد أنا ما أنا مسؤول عن الشيخ الوحيد اسألوا الشيخ الوحيد نعم
مثلاً
أنا لا أعلم أنا لا أعلم ما هي النكتة التي دعت الأستاذ أطال الله في عمره الشريف إلى هذا المعنى يعني هناك مجموعة أمور صادرة من الأستاذ دامت أيام بركاته سألت عنها رغبة في الوقوف عليها منه ولم أجد جوابا وسألت أيضا من كبار تلامذته والمحيطين به وكذلك لم أجد جوابا وقد يكون الخلل فيني أنا ممكن جاوبه بس أنا ما فهمت فبالتالي أنا بالنسبة لي ما عندي على أي حال النتيجة التي ننتهي إليها أنه يصعب البناء على اعتبار رواية ابن شبيب واستفادة الاستحباب منها لما قلنا من ضعفها السندي والاستحباب حكم شرعي ولا ينسب شيء للشرع المقدس إلا إذا كان معتبرا هذه رواية الرواية الثانية رواية الفضيل بن يسار واردة في المجلد الرابع 14 عفوا من الوسائل باب 66 من أبواب المزار وما يناسبه حديث 1 صفحة 55 طبعا هذه طريق، وهي موجودة أيضا في كامل الزيارات. أنا بقرأ أول شيء الرواية بطريق كامل الزيارات. زين، ابن قولوي رضي الله تعالى عن حكيم بن داود، عن سلمة، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بكر بن محمد، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر. طبعا قبل كل شيء لا بد من الالتفات أن هذه الرواية ليست مختصة بالبكاء على الإمام الحسين عليه السلام، وإنما الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه داخل ضمن من ذكرنا، إشارة إلى أهل بيت العصمة والطهارة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طيب، وبالتالي لا مانع عندنا من دلالة الخبر المذكور على محبوبية البكاء على الإمام الحسين صلوات الله عليه، فإنه واحد من أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين. بل أيضا دلالة الرواية كما قلت لم تختلف عن دلالة الرواية السابقة في استفادة محبوبية البكاء من خلال الآثار المترتبة عليه، لقوله عليه السلام: غفر الله له ذنوبه. هذا التعبير يشير إلى محبوبية الفعل، ولذا ترتب عليه هذا الأثر. اختلف هذا النص عن سابقه في أنه لم يعتبر في البكاء الذي يوجب غفران الذنوب سيلان الدمع على الخدين، بل اكتفى بمجرد خروج شيء من الدموع من العينين ولو لم يسل الدمع على الخدين. نعم، يمكن أن يتبنى شيخ نصر نقطة: أساسا مفهوم البكاء هل يتحقق من دون سيلان دمع على الخدين أو لا يتحقق؟ البكاء يعني مو تباكي خرجت دمعة واحدة ينطبق عليها عرفا أنها بكاء أو لا؟ يمكن واحد بيكم يبحث هذه النقطة مثلا من حيث المعنى اللغوي والمعنى العرفي، يصدق البكاء من دون السيلان أو لا؟ هذا بالنسبة إلى الدلالة، فالدلالة إنصافا تامة. سند هذه الرواية فيه مشكلتان: المشكلة الأولى وجود حكيم بن داود وليس له توثيق خاص. نعم، لو بني على القبول بكبرى وثاقة الواقعين في كتاب الكامل أو خصوص مشايخ ابن قولويه المباشرين أمكن البناء على وثاقته، لأنه أحد مشايخ ابن قولويه المباشرين، لكن عرفت منا غير مرة عدم تمامية الكبرى المذكورة. المشكلة الثانية وجود سلمة وهو ابن الخطاب الذي ضعفه ابن الغضائري والنجاشي رضي الله تعالى عنهما. نعم، في تعليقة منهج المقال إلى الوحيد البهبهاني رضي الله تعالى عنه نص هناك على جلالته ووثاقته. وحيد البهبهاني، هذه عبارة الوحيد البهبهاني: ناهيك عن جلالته سلمة بن الخطاب، بل وثاقته رواية كل هذه الأجلة المذكورين هنا وغيرهم عن سيما وهم من القميين. طبعا القميين متشددين بعد سربرستي قوم بعد، زين، وبل ومشايخهم وأعاظمهم وفيهم ابن الوليد، وأيضا يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى عطار، ولم زين يستنى رواية، وأيضا هو كثير الرواية وصاحب الكتب إلى غير ذلك. إذن دي زين أمور. طبعا هذه الأمور أمور حدسية وليست أمورا حسية، بعد تورث الإطمئنان للبناء على الوثاقة، وبالتالي كيف ستعالجون ذلك مع تضعيف ابن الغضائري والنجاشي؟ هذا مورد عدكم أنتم. حاول الشيخ له النمازي رحمه الله في المستدركات البناء على وثاقته من خلال أمور ثلاثة. أمر الأول أنه وقع في طريق مشيخة الفقيه في عداد صواحب الأصول المعتمدة التي استخرج منها كتابه الفقيه وروى كتبه سعد بن عبد الله. المفروض أن الفقيه استخرج ما يفتي به بينه وبين ربه، فإذن إذا اعتمد كتابا إذن ذا الكتاب معتمد. خب. اثنين، وقوعه في طريق ابن قولويه القمي في كامل الزيارات، مع أنه في أوله شهد بوثاقة من يروي عنه ويروي عنه كثيرا. ثلاثة، رواياته الشريفة اللي ذكرت قبل قليل، التوثيق بالمتن، رواياته الشريفة وهي كثيرة، منها ما روى الكليني عن محمد بن يحيى عنه رواية النص على الأئمة الاثني عشر وأسمائهم وفضائلهم، وروى عنه سعد فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ووجوب الاقتداء به وذم مخالفته. أقول وجميع ما ذكر لا يصلح للبناء على وثاقته. ما يعني ضعف الرواية؟ محل البحث من خلال هذا الطريق. نعم، طريق آخر ذكره في الوسائل، زين 501 قلنا له، طريق آخر ذكره في الوسائل وهو الحديث الأول من باب 66 من أبواب المزار. أحمد بن محمد برقي في المحاسن صفحة 500 عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكر بن محمد عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب، غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الطريق إنصافا ليس فيه لا حكيم ولا سلمة، وهو طريق معتبر لا كلام لنا فيه من قريب أو بعيد. نفس هذه الرواية أيضا رواها من؟ رواها له الحميري في قرب الإسناد، عدها الشيخ الصدوق رضي الله، الشيخ الحر قدس الله تربته الطاهرة، رواية مستقلة زين، وهي يمكن تعدوها مستقلة تعدوها نفس الشيء. عبد الله ابن جعفر حميري في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام، خلوها رواية مستقلة، أنه قال للفضيل تجلسون وتتحدثون؟ فقال نعم. إن تلك المجال، فقال إن تلك المجالس الإمام يعني أحبها فأحيوا أمرنا. فرحم الله من أحيى أمرنا، نحن نحتاج وقفة، إيش معنات أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا؟ يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب، غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. إذن دي الرواية، وهي رواية تامة من حيث السند وأيضا تامة من حيث الدلالة، فتدل على شنو؟ تدل على محبوبية البكاء على أهل بيت العصمة والطهارة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا يجرنا إلى سؤال مهم جدا يا شيخ مالو، ما هو المقصود من ذكرنا عنده؟ هل هو منحصر بخصوص المعصومين عليهم السلام وبالتالي البناء على إحياء مناسبات غير المعصومين يحتاج دليلا مو المشروعية، مو المشروعية والجواز، تكلم عن الاستحباب. يعني يجي سيد عمران يسوي لي بعد كم من يوم ذكرى وفاة السيدة المعصومة عليها السلام، وش الدليل على إحياء ذكرى وفاة السيدة المعصومة عليها السلام؟ استحباب. يلبس لي جناب العالي أسود زين، ويجي يعطل الدرس ويقول يستحب إحياء ذكرى وفاة السيدة المعصومة عليها السلام. استحباب حكم شرعي، ما هو الدليل عليه؟ أو بعد أيام جينا ذكرى وفاة السيدة الجليلة أم البنين عليها أفضل الصلاة والسلام، شوف الشيخ أبو الشريف لابس لي أسود ويعطل الدرس ويعقد مجلسا بعنوان استحباب إحياء ذكرى وفاة السيدة الجليلة أم البنين عليها السلام. أيضا
ها ويولم وليمة،
اي يقول هذا يولم ما نعلم، هذا ما نعلم، اذا علمنا بنحضر ان شاء الله زين، اذا اولم خبرنا حتى نحضر على اي حال. فالكلام هنا ما هو الدليل على الاستحباب؟ جواز يجوز، ما عندنا في اي اشكال، لانه ليس من البدع او ادخال ما ليس من الدين في الدين، كلام الاستحباب. هذا يجرنا الى دين الروايه، من ذكرنا عنده دي الروايه، هل يقصد بها خصوص المعصومين أو يقصد بها البيت العلوي؟ إذا قلنا البيت العلوي تندرج السيدة المعصومة، تندرج السيدة زينب، تندرج السيدة أم البنين، تندرج السيدة رقية زين، تندرج السيدة نرجس، تندرج السيدة حكيمة، يندرج مولانا أبو طالب، يندرج مولانا جعفر الطيار صلوات الله عليهم أجمعين، دول كلهم يكونوا مندرجين حينئذ تحت العنوان، لأن المقصود هو البيت العلوي. مرة ثانية لا، المقصود هم خصوص المعصومين الأربعة عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإدراج هؤلاء تحت هذا بعنوان الاستحباب يحتاج دليل. دي نقطة أيضا جديرة بالتأمل والملاحظة. هذه الرواية الثانية زين، وقد عرفت أن لها طريقين، طريق الأول محل تأمل، الطريق الثالث طريق المعتبر. الرواية الثالثة وهي ما رواه محمد بن مسلم، نفس الباب صفحة 501 حديث رقم 3، آخر رواية وبنوبة، هي رواية طويلة. وعن شيخ الصدوق عن محمد في ثواب الأعمال، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خده. نفس الكلام اللي قلنا يا شيخ نصر، هل هذا مقوم لحقيقة البكاء؟ فلا يتحقق البكاء إلا بالسيلان، أو لا إشارة إلى مصداق من مصادق البكاء، هذا لابد من الالتفات إليه. بوأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا هنيئا للباكين، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الأذى. الآن وسع الدائرة، قبل شوية الحسين، الحين مسنا من الأذى، وإن كان يمكن أن يقول ما مسه من الأذى بأبي وأمي زين العابدين، منشأه قتل أبيه الحسين عليه السلام، فرجع من جديد إلى ويش ما وقع الحسين، يمكن يعني ما مسنا من الأذى من عدونا في الدنيا، مع أن المفروض يشمل السبي زين، يشمل دخول المجالس، يشمل شماتة الأعداء، ده كله ينطبق أو يندرج تحت عنوان مسنا من الأذى، لأن ده كله أذى فيكون أوسع. ما مسنا من الأذى من عدونا في الدنيا بوأه الله مبوأ صدق هنيئا لل أيضا المواسين، وأيما مؤمن مسه أذى فينا، بعد ثانية، فهنيئا أيضا لمن يعانون أو من يضيق عليهم ويعانون في إقامة شعائرهم وما شابه. ما مسه أذى فينا فدمعت عينا حتى تسيل على خده من مضاضة ما أودي فينا. يعني افترض زين الحمد لله احنا في نعمة وفي خير بعيدين عنده، لكن افترضوا مثلا من كان يعيش أيام الصنم أيام صدام لما كانوا شيعة أمير المؤمنين لا يقدرون مثلا على إقامة المأتم الحسيني فيبكون لعدم قدرتهم إحياء المأتم الحسيني، ما مسه من أداء زين بسبب زين علاقة بنا. وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار. أيضا الكلام في دلالة هذه الرواية وفي سندها، أحيل ذلك للبحث القادم، والحمد لله.